بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذه المحاضرة الخامسة التي تعقد ضمن دورة رضيت بالله ربا، وأول ما نبدأ بها أو فيها حديث، نبدأ بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يسمى بدعاء الاستفتاح. فمن السنة أن يبدأ المسلم صلاته بهذا الدعاء أو بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الدعاء من جملة صيغ الذكر التي علمها الصحابة رضوان الله عليهم. وجه الدلالة من الحديث الذي نريد الكلام فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يفعل السوء ولا يوصف به ولا يسمى باسمه، بل فعله كله حسن وخير وحكمة. فالله عز وجل لا يخلق شراً محضاً من كل وجه، بل كل ما خلقه سبحانه وتعالى ففي خلقه مصلحة وحكمة، وإن كان في بعض أجزائه شر جزئي إضافي، وأما الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه. ولكن ظهر من لم يفهم الحكم الربانية من التشريع، ولم يفهم الحكم من القضاء الكوني، ولم يفهم الحكمة من خلق الله عز وجل للدنيا، ولماذا أوجد عباده في هذه الدنيا، وما الغاية من وجودهم، ولم يكن لدى هؤلاء الناس استعداد للاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى الكوني والقدري والتسليم له، خصوصا إذا خفيت عنهم الحكمة، فبدأ يقيس أفعال الله، أفعال البشر على أفعال الله سبحانه وتعالى، وشتان بين الخالق والمخلوق، بل تعاظم الأمر عند بعضهم ليطلب
أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفات معينة يريدها هو، وإلا فإنه سيعلن إلحاده وعدم إيمانه بوجود الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ نظر إلى ما يحصل في هذه الدنيا من ابتلاء: حروب، أمراض، زلازل، براكين، فيضانات، وناس تموت، ناس تقتل. فقال: لو كان هناك إله حكيم قادر رحيم لما وجد هذا الشر. لماذا يوجد ألم ومعاناة في هذا العالم؟ فمن وجهة نظرهم يقولون: وجود الشر في العالم يتنافى مع صفة العلم والقدرة والرحمة. جزاك الله خير. وجود الشر في العالم يتنافى مع صفة العلم والقدرة والرحمة، هم يقولون، التي يجب أن يكون الإله متصفا بها. وجود شر معناه ما في إله. وهذه الشبهة من أعظم الشبه التي جعلت بعض البشر يعلنون إلحادهم وكفرهم بربهم سبحانه وتعالى، وتسمى بمعضلة الشر، وهي قديمة. هذه المشكلة قديمة، ليست حديثة، ولكن ظهرت بصورة كبيرة في عصور ما يسمى بعصور التنوير، حيث تحول السؤال الفطري: لماذا أعيش؟ إلى كيف أعيش؟ يريد أن يعيش حياة بلا ألم، بلا أي معاناة، حياة مترفة تماما. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحياة الدنيا هي منتهى غايتهم، ما بعدها شيء، فلا توجد غاية أخرى بعد موتهم. فوجود هذا الإنسان بالنسبة لهم هم عبثي، ولذلك يطلب أن يعيش في هذه الدنيا بسعادة. فليس للحياة في وعي الماديين إلا ما يكسبه الإنسان فيها، فلا معنى لها. وبالتالي إذا الحياة ما لها معنى وما عنده ما يسعى له بعد موته، فلماذا المعاناة ولماذا الألم؟ وهذه العقيدة للأسف أدت ببعضهم إلى الوقوع في الإدمان، مخدرات وخمور. لماذا؟ حتى يهرب من المعاناة والضغط النفسي والألم الذي يعيشه، وأدت ببعضهم إلى الانتحار. ومن أسباب انتشار هذه الشبهة بين الشباب الشعور العاطفي وحساسية القلب، فأصبحت قلوبهم مرهفة لا تتحمل دمع الطفل يراه، أو ألم عجوز، أو صرخة منكوب. ولذلك تجدهم دائما يدللون على الشر بالأمراض والكوارث والوفيات. وبعض أشهر الملاحدة، بعضهم دكاترة في الجامعات وأكاديميين، ألحد بسبب الأمراض التي أصابتها وأصابت والديه، أو موت أحد أولاده. يذكرون أن داروين ألحد في آخر عمره لما توفيت ابنته بسبب هذه المعضلة. وكذلك من الأسباب غرور الإنسان بعلمه وقدرته على الإحاطة بالكون علما. وحتى لا نطيل عليكم، هذا وصف الشبهة الآن، أعيدها مرة أخرى. شبهتهم يقولون: لو كان في هذا العالم إله، لو كان هناك إله ورب، لما وجد الشر. ما في شر، في شر، في ألم، في معاناة، يعني ما في إله. هذا كلامهم هم، وهو كلام باطل. نجيب عليه وأختصر لكم في الإجابة، وأعطيكم أهم النقاط التي لابد أن نتذكرها ونعيها. أولاً، قبل لا أتكلم مع هذا الشخص اللي يكلمك بهذه النقطة، قل له: أنت تثبت وجود إله أولاً أم لا؟ لأن إذا لا يثبت وجود إله وش الفائدة من مناقشة أن الرب رحمن عليم قدير ويوجد شر؟ يقول أولا نثبت لك الإله، ناقشك في موضوع وجود الإله ونرجع إلى محاضرات أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. وتوجد محاضرات في الإنترنت مجانية فقط في موضوع إثبات أدلة وجود الله وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أوسع من اللي أنا ذكرته لكم. فإن قال نعم أنا أقر بوجود الله سبحانه وتعالى، نبدأ معاه بالنقاط الأخرى، ولكن هذه النقاط في الأصل لنا نحن نستفيد منها في حياتنا لأننا مسلمين، فلابد أن نعي هذه الشبهة وطريقة الرد عليها. ثانيا، أنتم تقولون وجود شر في العالم يدل على عدم وجود إله، صحيح؟ هذه شبهتهم. شو الدليل؟ هذه دعوة، أعطوني دليل عقلي منطقي أو شرعي يدل على أن وجود الألم والوفيات والفيضانات والبراكين يدل على عدم وجود إله. عندك دليل؟ 100% يقولك ما عندي دليل. لماذا؟ لأن هذا شعورها الداخلي. بل إننا نعكس عليه الاستدلال ونقول له مشكلة الشر، وجود الشر حجة على أن الله موجود، وذلك من خلال عدة أدلة، منها دليل الخير والشر. كيف؟ الذي يقر بوجود شر، الذي يقر بوجود شر في العالم يلزمه أن يقر بوجود خير. طيب، الإقرار بوجود خير وشر لابد من وجود معيار للتفريق بين الخير وبين الشر، صح أم لا؟ كيف نفرق أن هذا خير وهذا شر؟ أهوانا؟ الجواب لا. إذن لابد في معيار، يسمى المعيار الأخلاقي، معيار الموضوعي. وجود معيار موضوعي للتفريق بين الخير وبين الشر يستلزم وجود إله. كيف؟ لأن العالم المادي الفيزيائي الكيميائي المادة لا تعطي معيار أخلاقي، المادة ما تنتج إلا مادة. فلك أن تتصور عالماً مادياً بصورة مطلقة لا يضم إلا غير الحقائق الفيزيائية والكيميائية، وهو قائم منذ الأزل دون إله كما يقولون هم، فهل من الممكن أن يكون هناك معنى للقول في هذا العالم إن حالاً من أحواله خير من الآخر؟ بمعنى أن المادة عبارة عن فوضى، الفيزياء فوضى والكيمياء، هل ممكن أن نحن نجتني من الفوضى معنى معقول أو قيمة خلقية ثابتة؟ من اللي يبين لنا أن السب أو الضرب أو القتل شر أم خير؟ هل الأمور المادية ممكن تبين هذا؟ الجواب لا. طيب، من اللي يعلمنا؟ لابد من وجود مشرع يشرع لنا هذا الأمر. ومن هذا المشرع؟ خصوصا أن الأمر يأتي مع الفطرة. اسأل من شئت في العالم هذا كله، ما حكم الصدق؟ يقول لك طيب، ما حكم الكذب؟ خبيث، من وين جبت هذا التفصيل؟ العالم كله فطريا يعتقد أن الصدق حق والكذب باطل، العدل حق والظلم باطل. طيب تقسيمك هذا من وين جبته؟ لابد في معيار، هذا المعيار ما يجي من المادة، الفيزياء والكيمياء والعلوم التجريبية لا تصل إلى هذه إلا الفصل. إذن من فطرتك؟ طيب فطرتك من اللي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن وجود الشر دل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن عكس الشر الخير موجود. وكيف عرفنا الشر؟ عرفناه بوجود الخير. ولا يوجد لدى الملاحدة أي معيار معقول للتفريق بين الخير والشر، فخرجوا بنظرية أطلقوا عليها النسبية الأخلاقية. طبعا هم دائما كل ما ترد عليهم من جهة يحاولون أن يخرجوا من جهة أخرى، قالوا نحن نقول هناك نسبية أخلاقية. شو النسبية الأخلاقية؟ قالوا الذوق الأخلاقي هو اللي يحدد هذا صح وهذا خطأ، ذوقك أنت كفرد. شو نرد عليهم؟ كلامكم هذا باطل، لأن الأذواق تختلف، ما أنت تراه حق غيرك يراه باطل والعكس. وهذه النظرية ما دام أنها تعتمد على الرأي الشخصي فلا يمكن أبدا الاعتماد عليها لإثبات معضلة الشر التي يتكلمون عنها. إذن وصف الشيء بأنه شر، وصف الشيء بأنه شر يلزم منه إقرار بثلاثة أمور: واحد، وجود ما يضاد وهو الخير، وجود ما يضاد وهو الخير. ثانيا، أن الخير هو الأصل في الوجود. ثالثا، وجود معيار أخلاقي غير مادي بين الخير والشر، وهذا المعيار لا يمكن بحال أن تضعه المادة، بل هو من وضع خالق فاطر فطر الناس على معرفة الخير والشر، كما قال سبحانه: وهديناه النجدين. شو معنى النجدين؟ طريق الخير وطريق الشر. وقال: ونفس وما سواها فألهمها إيش؟ فجورها وتقواها. الفجور هو الشر والتقوى هو الخير. إذن أعيد مرة أخرى تلخيص هذا البند، نقول: ما هو دليلكم على أن الشر دليل على عدم وجود إله؟ لا دليل لديه. فنقول لهم: بالعكس، وجود الشر في العالم دليل على وجود إله. لماذا؟ لأن مع الشر يوجد خير. كيف أنا أستطيع أن أفصل بين الخير وبين الشر؟ يوجد معيار فطري داخلي أخلاقي. من أين أتينا بهذا المعيار؟ خلق الإنسان. من اللي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدل على هذا؟ القرآن الكريم: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الأمر الأول. ثانيا، القول بكمال حكمة الله، إذا قلنا أن عندنا رب وهذا الرب كامل الصفات، صفاته كاملة، ومن كمال صفاته أنه له حكمة في أفعاله وأقواله، فلا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يطلع العباد على كل الحكم التي يبتغيها من وراء أفعاله. ما السبب؟ قالوا: لأن في إظهار الحكم وإخفائها حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك، قد يظهر الحكم وقد يخفيها. فالله عز وجل لا يخاطب البشر بما تعجز عقولهم عن إدراكه. العقل البشري حاسة مثل البصر ومثل التذوق ومثل اللمس ومثل السمع، له حدود. إذا خوطب العقل بما لا يستطيع إدراكه يصيبه مرض وعلة، فيستحيل على العقل الإحاطة بجميع جزئيات العالم. إذن فلا بد من التمييز بين ما يملك العقل استقلالا أو استرشادا بالوحي جوابه بصورة حاسمة، وبين أشياء اللي ما يقدر عليها العقل. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في بعض الأمور قد يخفي عنا الحكمة، يخفي عنا الحكمة. فما واجبنا نحن؟ الاستسلام والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. عدم وجود حكمة نعلمها ليس معناه الحكمة غير موجودة. فعدم علمك بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. وهذا حتى في حياتنا العملية موجود. هذا الهاتف هل تعلم كل الحكم من أجزائه؟ جواب لا، لكن تستعمله. كذلك سيارتك اللي أنت قد تسوقها 5 و6 و7 سنوات، تفتح المحرك فيه أشياء ما تعرف هذا لماذا موجود، لكن تسوق سيارتك ومستسلم. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قد يخفي عنا بعض الحكم لبعض تصرفاته وأفعاله، ولا يلزم من عليه وهو سبحانه مالك الملك أن يخبر العباد بكل شيء، ملكه وهو حر التصرف فيه. الأمر الآخر، العالم الكامل الذي يطلبه الملحد الخالي من كل شر ويحقق للإنسان أقصى أسباب السعادة، أين نجده؟ خبروني عنه، وين حصله؟ عالم ما في أي شر ولا أي ألم ولا أي حزن ولا أي غم، جنة. الدنيا ليست هي هذا العالم الذي أنت تريده، وهذا رب العالمين أخبرنا به في كتابه، ليس بشيء مستور أو خفي. رب العالمين في القرآن الكريم أخبرنا نحن البشر أننا نعيش في دنيا فيها ابتلاءات وفيها امتحانات وفيها مصائب. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا رب العالمين يبتلينا لأجل الاختبار، أنت موجود في هذه الدنيا ليس لتسعد فقط، تأكل وتشرب وتعيش بلا ألم، لا، لابد أن تعلم سبب وجودك في هذا الكون، الهدف من وجودك في هذا الكون. أول محاضرة ذكرت لكم أن من أثر الإيمان على العبد أن الإنسان يعرف ما السبب من وجوده في هذا الكون، لماذا خلقك الله؟ كونك ما تعرف الهدف ستقع في مثل هذه المعضلة. فرب العالمين لما خاطبنا بين لنا، قال لك: يا عبدي أنا أختبرك وأنا أمتحنك، وعندك نتيجة يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا من الله سبحانه وتعالى سنة كونية، يبتليك الله بنقص في أولادك، نقص في أموالك، نقص في ثمراتك، يبتليك الله بالجوع، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فدعوى عدم وجود إله بسبب وجود الشر دعوى باطلة وقائمة على تصور خاطئ. ما هو التصور الخاطئ؟ أنه يجب أن يوجد العالم الخالي من كل بلية وشر، لا العالم الذي يريده الخالق سبحانه وتعالى. وهنا الملحد يطلب إلها ينفذ رغباته هو، وليس أن الإنسان هو الخاضع لله عز وجل. الأمر الخامس، أفضل العطاء وأجله على الإطلاق بالنسبة للإنسان ما هو؟ ما أفضل شيء يفعلها الإنسان في حياته؟ الإيمان بالله وجزاؤه. إن الإنسان لفي خسر ها إلا الذين آمنوا. طيب شو ضد الخسارة؟ الفوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فيقول ابن القيم رحمه الله: أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان، وجزاؤه، جزاء الإيمان ما هو؟ الجنة. يقول ابن القيم: ولا يتحقق ذلك إلا بالامتحان والاختبار. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما نوع العلم هنا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا. باحة سألت عنه، علم الظهور في قواعد قضاء والقدر اللي تكلمني عليها بالأمس، يفتن الله عباده ويختبرهم بما لماذا؟ ليعلم الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من جاهد في هذه الدنيا فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فذكر الله في السورة أنه لا بد وأن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ومن يشكره ويعبده ومن يكفره ويعرض عنه. وأشار ابن القيم إلى نقطة جميلة جدا، يقول: ولا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة. هذه سنة الله الكونية، شئت أم أبيت رب العالمين خلقك بهذه الطبيعة، بهذا الأمر، خاضع لسنته. يقول: لا بد. وهذا المؤمن لما يتفكر في مثل هالكلام، إذا أصابته مصيبة يصبر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يقول ابن القيم: ولا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم ينقطع ويعقبه إيش؟ أعظم اللذة. وين اللذة هذه؟ الجنة. والكافر يحصل على اللذة والسرور ابتداء في الدنيا، ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. يقول: وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيتلذذون بها ابتداء، ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منها. والذين يصبرون عن الشهوات يتألمون بفقدها ابتداء، ثم يعقب ذلك الألم اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها. يعني أنت يصيبك الألم، يصيبك الشر، يصيبك الاختبار والابتلاء، لكن ما الذي يعقبه؟ الخير، الصبر. ما جزاؤه؟ من يعرف جزاء الصبر ما هو؟ ما ذكر الله الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء في الحديث: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن قرضت من أهل الجنة، لو أن قرضت جلودهم بالمقاريض من الأجر الذي يرونه يصب على أهل البلاء صبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، هل وجود الشر في الدنيا يتعارض مع صفة العدل والرحمة والعلم والقدرة لله سبحانه وتعالى؟ هم يقولون: ما دام في شر في الدنيا ما يستقيم أن يكون إله رحيم عادل قادر عالم ويسمح بوجود الشر، ما يستقيم، يتعارض. هذا كلامهم هم. نقول أولا ما هو العدل؟ العدل في حق الله سبحانه وتعالى وضع الشيء في موضعه الصحيح، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه حكم عدل يضع الأشياء موضعها، والله عز وجل يتصرف في ملكه كيفما شاء لأنه مالك الملك. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شو قال؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك، ماذا نستفيد منه؟ أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك كله، فهذا الكون ملك الله سبحانه وتعالى. قوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نستفيد منه أن المتصرف في الملك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ختم الآية بإيش؟ بيدك الخير. يقول ابن القيم رحمه الله: فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته، وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير، فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، فإن هذا التصرف، تصرف رب العالمين في نزع الملك وإذلال هذا العبد، دائر بين عدله وفضله وحكمته ومصلحة والمصلحة، ولا يخرج عن ذلك، وهذا كله من الخير الذي يحمد عليه الرب ويثنى عليه به. ولكن نظرة الناس إلى العدل الإلهي قاصرة كما ذكرت لكم في أول المحاضرة. ماذا فعلوا؟ قاسوا أفعال العباد على أفعال الله سبحانه وتعالى، أو قاسوا أفعال الله على أفعال العباد، ساووا بين الخالق والمخلوق. الله سبحانه وتعالى قد يعاقب المسيء، والعقاب في شدة ولا لا؟ في شر، في شدة، في ألم، وهذا من العدل. قال الله سبحانه وتعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فكلاً أخذنا بإيش؟ بذنبه، يعني أخذنا بسبب ذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن من الظالم في الأمر هذا؟ العبد نفسه. الآن لما شخص يقتل آخر عمداً، أليس من العدل أن نجازيه بذات العقوبة وبذات الفعل؟ عندنا القصاص فنقتله. طيب قتله هذا، يقتله ولي الأمر لسنا نحن، فقتله هذا أليس بشر له؟ لكن عدل. فليس معنى العدل أن لا يكون فيه شدة ولا يكون فيه ألم. نطبق العدل، وقد يكون في تطبيق العدل شيء من الشدة والألم، كذلك الرحمة. هل ممكن أن يكون مع الرحمة ألم؟ واقعية من حياتنا، ممكن ولا لا؟ أنا أقول لكم ممكن. كيف ذلك؟ أب عنده طفل صغير عمره 6-7 سنوات، وداه المستشفى، قال له الطبيب عنده ألم أو عنده ورم فيما يسمى بالزائدة الدودية هذه، ولا بد أن نزيلها. عمره 5-6 سنوات، هذا كيف سيكون أثر العملية عليه؟ شديدا أم يسيرا؟ من دخل العملية بيعطونه بنج وبيسووا له جراحة أو منظار ويعطوه أدوية وسيبقى منوم في المستشفى،
لا أنا صراحة ما أريد ابني يتعرض لكل هالأذى، هذا الأذى، فما بدخل العملية رحمة فيه. هل هذه رحمة؟ هذا شقاء. لكن من رحمتي بابني أني أدخل العملية وأكون معاه حتى يرتاح. حتى في بعض الأحيان الشدة في التأديب رحمة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، لماذا تضربه؟ رحمة به. فأنا أؤدب ابني بالشدة وأحرمه من بعض الأمور رحمة به حتى ينشأ تنشئة صالحة. إذن الرحمة مش معناها عدم وجود شدة، بل من الرحمة ما قد يكون فيه شدة بالعبد. نأتي إلى النقطة السابعة، الشبهة اللي طرحوها: إذا كان هناك إله فلما هذا الشر موجود؟ إذا كان هناك إله كما تقولون، ليش في شر؟ الآن نحن نريد أن نقلب عليهم السؤال. نحن ما قلنا من قبل ما دام في شر يعني في خير؟ كيف عرفنا أن هذا شر؟ وجود خير. طيب نقول له يا أخي الفاضل، الدنيا فيها خير ولا لا؟ شو الجواب عند كل إنسان عاقل؟ شو يقول؟ في خير. طيب الخير ما مصدره؟ ما دام أنت تقول أن الشر الموجود يدل على عدم وجود إله، طيب الآن أنت تقول ما في إله، طيب الخير الموجود في العالم من وين؟ هذا قلبنا عليه سؤال الآن. فالإنسان لا يعرف الشر إلا بمعرفة الخير، وهذا الخير محسوس مشاهد، كلنا نشوفه أمامنا في البر في البحر في الأنهار في الإنسان. المرض قبل صحة، الكوارث والزلازل في العالم كله ولا في بعض العالم، الحروب في العالم كله ولا في بعضها؟ في بعضها. طيب سؤال آخر، هل الأصل الشر أم الأصل الخير؟ هل الأصل الشر والخير استثناء أم الأصل الخير والشر استثناء؟ الأصل الخير والشر استثناء. ليش؟ لأننا نقدر نحسب الشر، فنقول الشر الأمراض، الشر الوفيات، الشر الكوارث والمصائب، الشر الحروب، لكن الخير من يحصيه؟ أنت بنفسك من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك لو تحسب الخير اللي فيك ما تنتهي. نعم عظيمة فيك وفي الأرض اللي أنت فيها وفي أولادك وعائلتك وفي الأرزاق اللي الله من بها عليك، أمور كثيرة جدا فيها خير. طيب فما دام أن الخير هو الأصل والشر عارض واستثنائي، هل من المنطق والعقل أن تجعل الشيء العارض والاستثنائي معيار للحكم بوجود إله من عدمه؟ هل هذا منطقي؟ ولا الأصل هو الحكم عندي؟ الأصل وجود خير والشر استثناء. إذن فكيف تقول أن الشر دليل على عدم وجود إله؟ نقول لا يا أخي الفاضل، الشر ليس دليل، الشر والخير دليل على وجود إله لوجود الخير الكثير المنتشر في العالم. وهناك مغالطة يقع فيها أصحاب هذه الشبهة، وش يقولون؟ يقولون أولا من صفة الإله الكمال، أن يكون كاملا في صفاته، فيجب أن يبلغ تصميم هذا الكون ذروة الكمال. يقولون ما دام أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى صفاته من صفاته أنه كامل الصفات، لا هم يقولون لابد أن يكون العالم كاملا خاليا من أي آفة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الواقع يكشف وجود أجهزة لكائنات حية وبعض الجمادات خلقت على غير الكمال، يعني عندنا حيوانات وعندنا أمور في هذا العالم فيها نقص. النتيجة هم يقولون إما أن يكون الإله تعالى الله عما يقولون عاجزا على أن يحسن تصميم الخلق،
أو أنه لم يخلق هذه الكائنات، وفي كلا الحالتين تبطل ألوهيته لعدم كمال قدرته. كيف نجاوب عليه؟ قلهم أولا هذا الإلزام غير صحيح، هذا إلزام من عندكم. نقول لهم هل وجود الإله الكامل في صفاته يقتضي أن يكون خلقه كاملا في أفراده؟ يعني رب العالمين سبحانه وتعالى القادر العالم العليم الحكيم الخبير، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، هل يجب أن يخلق خلقا يكون سالما معافا من كل نقص؟ هل يلزمه هذا؟ نقول قد يكون من الحكمة أن يخلق الله عز وجل الشيء الناقص، من الحكمة أن يخلق الله عز وجل رجل أو يخلق خلقا فيه ابتلاء، أعمى، فيه إعاقة، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. أعطيكم مثال يبين أن هؤلاء الناس لا ينتبهون لحكمة الله عز وجل في الخلق. وجد بعض العلماء، علماء العلم التجريبي، في يد الباندا، تعرفون حيوان الباندا، وجدوا فيه إصبع زائد، فكتب بعض الملاحدة حول ذلك مدعيا وجوب عيب في الخلق، يقولون هذا سموه التصميم المعيب، فهذا الإصبع زائد ولا قيمة له. وهذا على ما ذكرناه في المحاضرة الماضية يؤيدون به نظرية داروين في الخلق تطوير. ثم كانت المفاجأة في دراسة أجراها فريق علمي ياباني، قام بعمل تصوير ليد الباندا باستعمال التصوير المغناطيسي، وتم الكشف عن أمور تشريحية لم تكن معروفة من قبل، وخلصوا إلى أن أصبع الباندا واحد من أعظم أنظمة التحكم الخارقة في عالم الثدييات. إذن كنه الخلق والحكمة منه قد تخفى عليك أنت الآن وما تظهر لك، ورب العالمين يخلق ما يشاء ويختار، فلا تستدل أنت بما ترى أمامك من نقص وتطعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. أليس الله عز وجل خالق الكون؟ الجواب بلى. أليس الله عز وجل مالك الملك؟ الجواب بلى، يخلق في ملكه ما يشاء. فلا تقل لي يلزم أن يخلق الله الكون خلقا كاملا، لا ما يلزم، لا منطقا ولا عقلا ولا شرعا. مثلك أنت لما تبني بيت وتبني على تصميم معين، وقد تجعل فيه مكان أضعف من مكان لأمر تريده أنت في نفسك، هل أحد يقول لك والله هذا البيت ليش سويته بهالطريقة، بيت فاشل؟ جواب لا. الأمر الثامن، هناك فساد في المقدمات التي يقدمونها لهذه النظرية. هم يقولون التصور اللي يبنون عليه شبهتهم، يقولون على الخالق، هم يقولون على الله، هم يلزمون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، على الخالق أن يخلق بلا غاية، وهو ملزم أن يجعل هذا العالم في أحسن صورة ممكنة، وفي هذا العالم الكامل يجب على الخالق أن يحقق للإنسان السعادة، هذا كله يجب. فهم يتصورون الخالق خادما لدى المخلوق والعياذ بالله، لابد على الخالق أن يحقق ما يريدونهم، في حين أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه وبين لهم لكنهم لا يفقهون أن هذه الدنيا دار اختبار، ما خلقهم فيها فقط ليسعدوا يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا، بل الدنيا دار اختبار. تريد الدنيا، تريد الدار اللي ما فيها شر، عليك بالنجاح في هذا الاختبار والانتقال إلى الدار الآخرة اللي فيها الجنة. الجنة لا بؤس ولا موت ولا ألم ولا ضيق ولا أي شيء من مكدرات الدنيا ولا فضلات، حتى التغوط والبول غير موجود في الجنة، ولا مرض. هذا الخالق أخبرنا به سبحانه وتعالى في كتابه، قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بيّن الله عز وجل أن غاية خلق الإنسان ليست إسعاد الإنسان فقط، وإنما اختبار في خضوع وعبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبيّن عز وجل أن الدار الدنيا دار اختبار، دار امتحان، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول القرطبي رحمه الله في التفسير، له كلام جميل، يقول: قال علماؤنا، يعني يبين لك الآن المكابدة، الكبد يعني في تعب ومشقة التي يعانيها الإنسان، فالمكابدة والتعب ملازمة للإنسان، ملازمة لا تنفك عنه. يقول القرطبي: قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته، أول ما ينزل في الدنيا، أول ألم ألم السرة، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب. تعرفون القماط صحيح؟ الطفل الصغير أول ما يولد يلف، وعندنا في بعضهم يربط حتى تكون عظامها مستقيمة ما تكون على غير ذلك، يسموه عندنا القماط. ثم يكابد الارتضاع، الرضاع من أمه، ولو فاته لضاع. ثم يكابد نبت أسنانه، اللي عنده منكم أولاد شوف كيف لما يطلع على السن حمى وجيه إسهال وجيه فيه أمراض ويتعب، وتحرك لسانه. ثم يكابد الفطام، لما تفطمه كيف الفطام شديد، والنفس كالطفل ان تهمله شبع على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي، فالفطام شديد على الطفل. قال: ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان يوم تختنه، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، المدرس المدارس يعني 12 سنة دراسة، هذا كله من التعب والمشقة. قال: والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، بيعرس زوج يحتاج إلى أن يبني بيت يكون نفسه، ثم يكابد شغل الأولاد، يكون عنده أولاد يحتاج أنه لازم أن يبحث عن عمل يدخل عليهم الرزق، والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم كبر السن وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله. بعد الموت يرتاح؟ لا، ثم مسألة الملك في القبر، أنت تسأل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل اللي بعث فيكم؟ تسأل عن صلاتك، تسأل عن عبادتك، وضغطة القلب وظلمته، ما من إنسان يموت ويدفن إلا وقبره يضغطه ضغطة، الكل ما يسلم من ذلك أحد. ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله الجنة ونجيرنا من النار. يقال سأل عبد الله الإمام أحمد، عبد الله ابن الإمام أحمد والده: يا والدي متى الراحة؟ يا والدي متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. من السنة ما رواه الترمذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة تلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. أشد الناس بلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جميع أولاده ماتوا وهم صغار في حياته، جميع أولاده ماتوا وهم في حياته صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، هذا ابتلاء ولا لا؟ وحزن على موت إبراهيم ودمعت عينه صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما، ماتت أمه وهو في سن صغير، كفله جده ثم مات جده، كفله عمه، رعى الغنم، عاش يتيما، ثم لما بعد ذلك جاءته الدعوة وبدأ يدعو الناس والرسالة عارضه أقرب الناس إليه، وذهب إلى الطائف ورمي بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، ترك مكة، ترك بلده وهاجر إلى المدينة، ماتت زوجته خديجة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، ومات عمه اللي كان يحميه ويذود عنه، ومات على غير الإسلام، ثم هاجر في قصة تعرفونها، وصل المدينة مرتاح من غزوة إلى غزوة، وسمته اليهودية، وضعت له السم في الطعام وأكل منه، ولكن تكلم الفخذ في يده وهذا من المعجزات، قال إني مسموم. ولما مرض صلى الله عليه وسلم قال إني أجد أثر السم، وكان وأصيب بالحمى والصداع، وكان يوعك كما يوعك الرجلان منا، وهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكرم البشر على الله. أيوب عليه السلام كم سنة مريض؟ قيل 8 سنوات، حتى هجره كل من حوله ما عدا زوجته واثنين من أصحابه. إذن الدنيا ما هي بدار سعادة، حط هذا في بالك. وما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. فالذي يستدل بالشر على عدم وجود الله تعالى جاهل بحكمة الله من الخلق والغاية التي أرادها من وجود العباد، والجاهل عدو نفسه. تاسعا، مشكلة الشر هل هي متعلقة بذات الله أم بصفات الله؟ هل هي متعلقة بوجود الله أم بصفات الله سبحانه وتعالى؟ ما رأيكم؟ بصفات الله سبحانه وتعالى. هم ماذا قالوا؟ ما دام في إله رحمن رحيم، عالم قادر حكيم، فلماذا يوجد الشر؟ إذن موضوع الشر متعلق بالصفات، بصفات الله سبحانه وتعالى. فما دام أنه متعلق بالصفات وأنتم لم تفهموا صفات الله سبحانه وتعالى، فلماذا تنفون وجود الخالق؟ إذن النفي غير صحيح، لكن عليكم أن تبحثوا في صفات الله سبحانه وتعالى. ونحن لما ننظر للصفات ننظر لصفة صفتين ثلاث، ولا ننظر إلى مجموع صفات الله سبحانه وتعالى؟ ننظر للمجموع. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه رحمن رحيم حكيم قادر عليم، كذلك من صفاته أنه شديد البأس، شديد الانتقام، يغضب، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، نسوا الله فنسيهم. إذن أنت لا تنظر إلى جانب من صفات الله وتجعله هو المعيار. ثم أنت أيها الإنسان المتشكك، أنت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تحاكم الله عز وجل إلى صفاته، وأنت تقول ما الذي يجب أن يكون في الإله وما الذي لا يجب أن يكون في الإله؟ هذا الكلام ما هو منطقي. أنت خاضع لجبروت الله ولحكمه ولسلطانه، فعليك أن تستسلم، لا أن تشترط في الإله اللي تريده الصفات اللي أنت تريدها. أخيرا وقبل الأخير، هذه النقطة طويلة فنختصرها، وجود الشر في العالم له صلة بحرية الإرادة التي منحها الله لك. كيف؟
الله سبحانه وتعالى منح العبد حرية الاختيار بين الخير والشر، صح ولا لا؟ وهذا اختبار ولا لا؟ اتفقنا أن الدنيا دار اختبار. طيب هم يقولون لماذا لا يوجد الله دنيا بخير بدون شر؟ هل يستقيم أسوي اختبار لأناس اختبرهم في الخير بس؟ طيب كيف أعرف اللي سيذهب للخير واللي سيختار الشر؟ أنت عندك حرية اختيار ولا لا؟ عندي حرية اختيار. طيب الشر موجود وأنا سأمنعك من الشر، إذن ما صار في حرية اختيار. ما دام عندك حرية اختيار إذن أنت في اختبار. يقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن غير المنطقي أن يمتحن الله عباده بالخير والشر دون أن يكون الشر موجود. أخيرا قال أهل المعرفة والخبرة إنما تعرف الأشياء بأضدادها، إنما تعرف الأشياء بأضدادها، فلولا تجربة الحاجة لما كان في الكسب لذة. المحتاج هو اللي قدر قيمة الدرهم، ولولا تجربة العجز لما كان في القدرة لذة، ولولا العلة لما كانت العافية لكانت العافية بلا لذة. وقد أراد الله أن يجعل تجربة المعاناة وآلامها سببا لمعرفة الخير ونعيمه، ليعرف العبد فضل الله عليه ويتذوق بلسان التجربة عذوبة النعمة فلا يزهد في قدرها. هنا في وضعنا في الدنيا، الشخص اللي بيصير يريد أن يحصل على وظيفة فيها راتب طيب وسمعة طيبة ماذا يفعل؟ شو يسوي؟ يرقد في البيت؟ يصير يتمنى، يصير يدعو؟ السماء لا تمطر ذهبا، شو المطلوب عليه؟ عليه أنه يدرس يخلص 12 سنة دراسية، صح؟ هذا تعب مشقة ولا لا؟ اثنين يدخل جامعة، كم الجامعة؟ 4 سنوات دراسة، اختبارات، أبحاث، 4 سنوات. طيب بعد ذلك يبحث عن وظيفة، في الوظيفة لا بد أن يترقى من درجة إلى درجة، والترقية كيف تتم؟ بالعمل والجهد، ثم يدرس ماجستير، يدرس دكتوراه، يدخل دورات لأجل أن يترقى. هذا في الأمور الدنيوية والكل يعترف به، كذلك لأجل أن تترقى في العبودية في الإسلام والإيمان والإحسان لابد من العمل، ولابد من الاختبار والابتلاء، أن يختبرك الله ويبتليك في الدنيا حتى تحصل على الدار التي تريدها في الآخرة. أختم بهذا، يقول ابن القيم وقد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق، ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فالذي نخرج به من هذه المحاضرة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدار للابتلاء والاختبار والامتحان، ولا بد من ذلك، ولا يسلم من هذا أحد، وليس أمام العبد إلا الامتثال والاستسلام والصبر والرضا بقضاء الله وقدره. وهذا اللي يصيبك في الدنيا من ابتلاء مع صبرك ورضاك لك أجره يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. بقيت المحاضرة الأخيرة بعد صلاة العشاء بعنوان الحاجة إلى الدين، هذا والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.